الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئه بقراءة باب سجود السهو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. والزيادة ضربان: زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع، أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه، فهذا لا يبطل الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة، ولا يجب له السجود، لأن عمده غير مبطل. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، والثاني لا يسن لأن عمده غير مبطل، فأشبه العمل اليسير.
من شاء الخلاف هنا في دلالة الاقتضاء في قوله إذا نسي أحدكم، هل المراد به نسي أي ترك فعلا ومن أفعال الصلاة لأنه هو الظاهر المتبادر، أو أن المراد به إذا نسي أحدكم أي نسيان في الصلاة وبالتالي تكون عامة؟ ومن هنا فمنشأ الخلاف تعارض الدلالة اللغوية الدالة على العموم مع الدلالة العرفية الدالة على الاختصاص بنسيان الأفعال.
النوع الثاني أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها. وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس، لأن القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها. والأصل فيه ما روى أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه، ووضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى، وخرج السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه. وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء فسدت صلاته، وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم. والثاني لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسد صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي وإجابته واجبة، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر، بخلاف غيره، واختارها الخراقي. والثالثة تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اختارها أبو بكر، والأولى أولى.
إذا ما شاء الخلاف هنا من تعارض الفعل مع القول، ومن وجود الاحتمال في الفرق بين حال من تكلموا في عهد النبوة ومن يتكلم بعد ذلك، والأظهر عدم فساد الصلاة كما ذكر المؤلف، وذلك لأن الأصل في التشريع العموم ولا يقال بالخصوص إلا لمجرد، لا يقال بالخصوص لمجرد الاحتمال. نعم.
النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه، ولما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسجود ونهينا عن الكلام، متفق عليه. وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان، إحداهما يبطلها
سكوت عندنا مش عندك
بسكوت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه فيه روايتان، إحداهما يبطلها لما روينا ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير، والثاني لا يفسدها لما روى معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه.
أعيد.
والثانية لا يفسدها لما روى معاوية ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكي أسكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه.
منشأ الخلاف في هذه تعارض النصوص، عندنا عموم قولي وعندنا خاص فعلي، هل يخصص العموم القولي؟ هل يخصص العموم القولي بالخصوص الفعلي أو لا؟ نعم. والصواب أنه يخصص به، وأن الأصل في الأحكام عمومها لا خصوصها. نعم. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة. نعم.
وإن غلبه بكاء فنشج بمن تضم حروفا لم تفسد صلاته، نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيرها لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكنه التحرز منه. وإن نام فتكلم احتمل وجهين، أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبه أشبه ما تقدم، والثاني ككلام الناس،
وبالتالي يقع فيها الخلاف السابق. ومنشأ الخلاف هو تخصيص العموم، هل يصح أن يكون بالقياس أو لا؟
المقصود فيه النوم غير المستغرق.
نعم، النوم غير المستغرق.
وإن شمت عاطسا أفسد صلاته لحديث معاوية، وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطس. وإن
المراد بهذا ما إذا كان متعمدا.
وإن قهقه بطلت صلاته، لأن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. والكلام المبطل من تضم حرفين فصاعدا، لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها، وهو محمول على أنه لم يأتي بحرفين أو لم يأتي بحرفين مختلفين. فصل الثاني زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع، أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمدا أبطلها، وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم، قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء، قال لا، قالوا إنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل تشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعده سجد ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم. فصل. وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء وليصفح النساء، وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه، اختارها ابن حامد. وإن كان
ومنشأ هذا الخلاف هو تعارض الأدلة في الواردة في اتباع الإمام والواردة بعدم فعل شيء في الصلاة من الأفعال التي لا تكون من الصلاة. فعندنا دليل يقول اتبعوا الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، عندنا دليل ينهى عن الفعل في الصلاة، فلما تعارضت وقع الاختلاف المذكور. نعم.
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع.
أنا عندي يتابعونه استحبابا، يبدو لي أنها استحسانا، ودي تراجع. الاستحسان ترك القياس.
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده. وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع، لأن خبره غير مقبول. وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده. وإن نسي التشهد الأول فسبحوا بعد انتصابه قائما لم يرجع، ويتابعونه في القيام، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس.
علاقك لا ضم العين شكل عندك يبدو لي بكسرها
لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد السجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. وإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه لأنه ترك واجبا تعين عليهم، فلم يجز لهم اتباعه في تركه. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع، لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله. النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع.
أمامة بنتي.
وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع.
كذا ابن الربيع. الربيع اسم امرأة.
وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو فيه لأنه من جنس غير الصلاة، ولا يشرع له سجود لذلك، واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا. النوع الثالث الأكل والشرب، متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت، لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة، وعنه لا يبطلهما اليسير.
لا يبطلها يعني النافلة.
وعنه لا يبطلها اليسير والأولى أو لا
يعني بالبطلان. منشأ الخلاف في هذا أنه تعارض عندنا عموم في النهي عن إحدى العمل والحركة في الصلاة، وخصوص وهو متعلق بقياس الصلاة أو بقياس الأكل والشرب على الصلاة جالسة. وحينئذ هنا الحكم والعلة متفقان في الجنس لا في النوع، هو قياس بعيد من القياس المصلحي. فهل يصلح هذا القياس المصلحي البعيد ليكون مخصصا للعمومات الواردة أو لا؟ نعم.
وعنه لا يبطلها اليسير والأولى أو لا، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة، فسوي بين عمده وسهوه كالمشي. وعنه لا يبطل لأنه سوي بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام، فعلى هذا يسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة.
هذا أيضا من تعارض الأقيسة، هذه الروايات من تعارض الأقيسة في الباب. نعم.
ومن ترك فيه
في فمه يعني في فيه
ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل، وإن بقي في فمه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تبطل صلاته لأنه لا يمكنه التحرز منه، وإن ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته لأنه عمل يسير ويكره لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها، فإن لاكها فهو كالعمل وإن كثر أبطل وإلا فلا. فصل. القسم الثاني النقص، وهو ثلاثة أنواع، أحدها ترك ركن كركوع أو سجود، فإن كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فله أربعة أحوال. أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل فتفسد الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل. الثاني ذكره قريبا من التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة. الثالث ذكر المتروكة قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته، فإن سرد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل، فإن سرد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام، وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لأنه لم يتركه، ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لأنه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض، كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو، فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا إلا أن يكون جاهلا. الحال الرابع، ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما، وإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو. وعنه أن صلاته تبطل لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به.
منشأ الخلاف في هذا هو النظر في مدى تأثير القياس الخاص على العموم اللفظي الوارد في المسألة. نعم.
وإن ذكره في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة، سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو، فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة، وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ليأتي به ثم ما بعده كي لا يخرج من الصلاة على شك،
لأنه إذا جعله سجودا فإنه لا يأتي بالركوع، وإذا جعله ركوعا فإنه سيأتي بسجود بعده. نعم.
النوع الثاني، ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه، وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله ابن مالك ابن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، وإن ذكره
هنا الحديث الوارد هو في ترك ركن فعلي، في ترك واجب فعلي، وهل القياس هنا يصح أن يقاس عليه سائر الواجبات أو يقاس عليه الواجبات الفعلية دون القولية؟ على قولين أو على وجهين في المذهب، وتقدم معنا أنه متى ترك قولا أو أتى بذكر مشروع في غير محله أنه لا يبطل الصلاة، فهل يقاس عليه ترك الواجب القولي؟ وجهان في المذهب.
وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب، وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك. ولما روى المغيرة بن شعبة أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس، فإن استتم قائما لم يجلس. أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو، رواه أبو داود. وقال أصحابنا وإن رجع في هذا الحال لم تفسد صلاته ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، لأنه لو رجع للركوع لأجل تسبيحه لزاد ركوعا في صلاته وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع. النوع الثالث، ترك سنة. النوع الثالث، ترك سنة. النوع الثالث، ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه، لأنه شرع للجبر، فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى. ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود لأنه يمكن التحرز منه، وإن كان من سنن الأقوال
لعل عندك لا يمكن
لأنه يمكن
لعل لا يمكن يعني أقرب في المعنى
لأنه يمكن التحرز منه وإن كان من سنن الأقوال ففيه روايتان أحدهما لا يسن
لا لا الأظهر أنها موجودة
لأنه لا يمكن لأنه لا يمكن التحرز منه وإن كان من سنن الأقوال ففيه روايتان أحدهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال والثاني يسن لقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
تعارض هنا حديث فعلي مع قياس خاص، هل يخصص عموم الخبر بهذا القياس الخاص أو لا؟
فصل. القسم الثالث الشك، وفيه ثلاث مسائل، إحداهن شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات، إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه، وللبخاري بعد التسليم. الثاني يبني على اليقين، لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. ورواية الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين، لأن للإمام من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك. والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها، وهذا ظاهر المذهب.
منشأ الخلافات هنا تعارض الحديثين، حديث ابن مسعود مع حديث أبي سعيد وكيفية الجمع بينهما، فهناك من يرى أن حديث ابن مسعود في الإمام وحديث أبي سعيد في المأموم، وهذا هو ظاهر المذهب، وهناك من قدم حديث ابن مسعود وهناك من قدم حديث أبي سعيد، والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في من ترجح عنده أحد الجانبين سواء كان إماما أو مأموما، وحديث أبي سعيد في الشك الذي يتساوى فيه طرفاه.
المسألة الثانية شك في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لأن الأصل عدمه. المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب،
هل هي بالفعل شك ولا هي اسم شك؟ لا أظهر أنها اسم.
المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب ففيه وجهان، أحدهما لا سجود عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، الثاني إن شك في زيارة لم يسجد لأن الأصل عدمها، وإن شك في ترك واجب لزمه السجود لأن الأصل عدمه، وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه.
منشأ الوجهان اللذان في المسألة هو أن الشك هل يصلح أن يكون مناطا للحكم أو لا يصح أن يكون مناطا للحكم؟ نعم.
لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، لأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه فسقط، وهذا الشك في سائر العبادات
وهكذا
الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها. فصل. وسجود السهو لما يبطل عمده، وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا كجبرانات الحج وجميعه قبل السلام، لأنه من تمامها وشأنها فكان قبل سلامها كسجود صلبها، إلا في ثلاثة مواضع، أحدها إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين. الثاني إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود. الثالث إذا نسي السجود قبل السلام سجده بعده لأنه فاته الواجب فقضاه. وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث ابن بحينة وأبي سعيد. فمن
منشأ الخلاف هنا أنه ما هو تنقيح مناط المسألة، كيفية الجمع بين هذه النصوص التي وردت في السجود قبل السلام والسجود بعد السلام، وما هو مناط المسألة. ولعل الرواية الأولى أظهر، لأن المناط الخاص مقدم على المناط الأعلى. عندنا شيء خاص وهو الكلام عن السلام من نقصان في الصلاة ونحوه، فهو أخص، بخلاف ما لو جعلنا السبب الزيادة في الصلاة فهو مناط أعلى.
فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث ابن بحينة، فيكبر للسجود والرفع منه، ويسجد سجدتين كسجدتي صلب الصلاة ويسلم عقيبها. وإن سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه لحديث ذي اليدين، ويتشهد ويسلم لما روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم، وهذا حديث حسن. ولأنه سجود يسلم له، فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة.
هناك رواية أخرى بأنه لا يتشهد، ومن شاء الخلاف والاختلاف في تصحيح حديث عمران بن حصين.
فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم. وقال الخراقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وإن تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم. وإن نسيه حتى طال الفصل أو خرج من المسجد على قول الخراقي سقط، وعنه يعيد الصلاة. وقال أبو الخطاب إن ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا فيها عمدا. وإن ترك المشروع بعد السلام عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج.
ما شاء الخلاف هنا، هل سجود السهو عند وجود سببه يعد فرضا في الصلاة أو هو واجب بالتالي يسقط؟ ومنشأ أيضا الخلاف هو هل يوجد تفريق بين الواجبات والفروض الصلاة أو أن حكمها واحد؟
فصل. فإن سهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كله، ولولا ذلك فعله عقيب السهو لأنه سببه. وإن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعده ففيه وجهان، أحدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لأنه أسبق وآكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فيلزمه الإتيان به بخلاف الثاني. والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، رواه أبو داود.
ما شاء الخلاف هو هل المقصود من السجدتين واحد، وبالتالي ندخل المسألة في قاعدة التداخل، وهي قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدة فإنهما يتداخلان. ومن منشأ الخلاف والاختلاف في حديث لكل سهو سجدتان، هل هو حديث صحيح يصلح لتخصيص المسألة به أو لا.
فصل. وليس على المأموم سجود لسهوه، فإن سهى إمامه فعليه السجود معه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه. ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه، فإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه، وعنه لا سجود عليه هنا، والأول المذهب. فإن قام ولم يعلم فسجد الإمام.
من شاء الخلاف هنا، هل المأموم مطالب بمتابعة الإمام فيسجد مع إمامه، أو أن هذه المطالبة إنما تكون فيما كان شرع له أن يقتدي به فيه؟ فإنه لما سلم الإمام هنا، هل يشرع للمأموم الاقتداء بإمامه في السجود بعد السلام أو لا؟ وهذا هو منشأ الخلاف.
فإن قام ولم يعلم فسجد الإمام، رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائما، وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه، لأنه قام عن واجب فأشبه تارك تشهد الأول. وإن سجد مع الإمام ففيه روايتان، إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة، وإنما سجد مع إمامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله كتشهد. والثانية لا يسجد لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجها واحدا، وإن ترك الإمام السجود.
إن لم يسجد مع إمامه يعني قبل إتيانه بما سبق به، سجد يعني في آخر الصلاة وجها واحدا. البحث الذي قبله كان في من سجد مع الإمام هل يشرع له أن يسجد مرة أخرى ليأتي بسجود في آخر صلاته، فإن ترك الإمام.
وإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان، إحداهما يسجد لأن صلاته نقضت بسهو إمامه ولم يجبرها فلزمه جبرها، والثاني لا يسجد لأنه إنما يسجد تبعا، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع.
نعم، المتبوع اللي هو سجدة الإمام للسهو. من شاء الخلاف هنا من الاختلاف في النصوص، فهناك نصوص تأمر بالاتباع، هناك نصوص تأمر بسجود السهو.
فصل. والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار ولأنها في معناها، ولا يسجد لسهو في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل، ولا في صلاة الجنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى، ولا يسجد لفعل عمد لأن السجود سجود للسهو، ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة وإن كان في غيره فلا عذر له، والسجود إنما شرع في محل العذر. فصل. ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشرطها عمدا، وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح، ومن به سلس البول بطلت صلاته. وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني، وهذه الصورة في معناها، والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو، وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة. والمذهب الأول لأن عمر حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، فلم ينكره أحد فكان إجماعا.
من شاء الخلاف، هل يخصص العموم بهذه الواقعة الخاصة أو لا؟
وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز. قال أصحابنا وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر، فإن كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله، جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته ثم أدركهم فسلم بهم، ولا يسلمون قبله لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف، فالمأمومون أولى بانتظاره.
بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله إياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإذن إن شاء الله يوم الأحد القادم
إن شاء الله.